بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالفتح أو بالضم. وبالضم هو الفعل، فعل الوضوء، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، هذا المشهور. وقيل العكس، وقيل أنه هذا وهذا، أنا يقال وضوء ويقال وضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، لا، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزي مسح بعضه والمسح على الإمامة، إلى آخر كلامه. هنا يقول رحمه الله في باب الوضوء: أولا قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، ذكر التسمية، والتسمية جاءت فيها حديث، جاءت من عدة حديث، وهو قوله معنى مفتاح الصلاة الوضوء، وجاء لا صلاة لمن لم يذكر، أو لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا الحديث جاء من طرق أو جاء له شواهد، لكنها أكثرها ضعيفة، وأكثرها فيها مجاهيل. أنا أكثر الطرق التي جاءت أو الشواهد أكثرها فيها مجاهيل، ولهذا اختلف العلماء بين مصحح ومضعف. وأكثر أهل العلم الأئمة المتقدمين كأحمد، وكذلك البخاري، كذلك ابن معين وغيرهم، قالوا بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لأن لو ثبتت فهي تفيد الشرطية لا الوجوب، كما ذكر الشوكاني رحمه الله. لكن جاءت بعض الأحاديث فيها معنى الاستحباب ذكر اسم الله، إنها مثلا من توضأ وذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث كان طهورا لجميع بدنه، هذا الحديث لا بأس، أفضل من غيره، إلا معنى جاءت له شواهد، إلا أنها أيضا أكثرها فيها متاريك، معنى بعضهم كذب، مثل هذا الحديث أبو بكر الزهري، هذا كذاب. طيب، خلاصة الأمر أن يقال أن هذا الحديث لا يصح، وما دام قلنا أنه لا يصح فليس التسمية واجبة، لكن هل هي مستحبة؟ ممكن أنه يؤخذ من بعض الأحاديث استحباب التسمية، من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك الظاهر، قال لما نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قال: توضأوا بإسم الله. فهذا بعضهم استدل به على الاستحباب، أنه يستحب أن يذكر اسم الله عز وجل، لكن الصيغة ليست فيها أنه يذكر اسم الله، وإنما توضأوا بسم الله، ابدأوا بسم الله. ولهذا فيقال مثلا استحباب ذكر اسم الله على ما جاء في العمومات، لكن العمومات في الأشياء العبادات غالبا لا يستدل بها. ولهذا جاءت رواية عن مالك أنه أنكر التسمية في الوضوء، أن مالك ينكر التسمية في الوضوء، معناه كأنه يقول لم تثبت التسمية في الوضوء. فالمهم الأمر سهل، من سمى فله ذلك. وكما هو معلوم أن العلماء اختلفوا هل هي شرطية، معناه لابد أن يسمي سواء كان ذكر أو لم يذكر، أو أنه عند الذكر. هنا الإمام شوكاني اختار عند الذكر، مع أن الحديث فيه شرطية مطلقة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لكن من قال بتصحيح هذا الحديث فهو يلزمه أن يقول بالوجوب، وجوب التسمية. والذي يدل عليه الحديث وجوب التسمية مطلقا، لكن أكثر أهل العلم يقولون، حتى الذين يصححون هذا الحديث كالشافعي والمشهور عن أحمد وأيضا مذهب أبي حنيفة، يقولون عند الذكر، أنا إذا ذكرها، ويحملون هذا على حديث السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. طيب، قال أن يسمي إذا ذكر وتمضمض واستنشق ثم يغسل جميع وجهه. المضمضة والاستنشاق جاءت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء حديث لقيط بن صبرة في المبالغة في الاستنشاق، وجاءت رواية في حديث لقيط بن صبرة في المبالغة في المضمضة لكن فيها ضعف، والثابت هو المضمضة في الاستنشاق. وأما رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، فهذه الرواية مختلف فيها، والظاهر أن بعض الرواة أخطأ، وهو أبو عاصم النبيل أخطأ في روايته عن ابن جريج. المهم أنه لم يثبت في المضمضة شيء مما يوجب المضمضة. وأما الاستنشاق فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليأخذ في كنفه ماء ثم ليضعه في أنفه، أو قال وليستنشق به، ثم أو قال عليه الصلاة والسلام فليأخذ كفا من ماء في أنفه ثم يضعه في أنفه ويستنثر، يضعه في أنفه ويستنثر. فهذا دل على أن الاستنشاق ثبت في الحديث، وجاء في لفظ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فالظاهر أن الاستنشاق ثابت الأمر به، وأما المضمضة فهي لم يثبت الأمر بها، وإن قلنا بأنه ثابت فهي مثل الاستنشاق، لكن هل هي واجبة كفرض أو أنها واجبة وجوب الذي يأثم على تركه؟ فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لم يثبت عن أحد من السلف أنه رد أو أبطل الصلاة بعدم الوضوء، بعدم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ذكره عنه ابن المنذر أنه قال لم يثبت عن أحد أنه رد الصلاة بعدم الوضوء المضمضة والاستنشاق. فلهذا معناه أخذا بالأدلة فيقال بوجوب المضمضة والاستنشاق، كما قال بعض أهل العلم. فإن كان هناك قول على أن المضمضة والاستنشاق ليست من معنى مما يفرض في الوضوء فهذا يكون قولا صحيحا، لكن جاء عن أحمد في رواية، وهو قول أبي ثور وقول أبي عبيد القاسم بن سلام، أنهم قالوا أن الاستنشاق يجب في الوضوء، وأما المضمضة لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل، وكذلك الاستنشاق لا يجب في الغسل. وهذا لعله أقرب قول إلى الأدلة، من ناحية الأدلة هذا أقرب قول، معنى الوضوء الاستنشاق واجب لأنه قد جاء الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما المضمضة فلم يثبت الأمر بها. طيب، قال ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه. مسألة غسل الوجه هذا لا خلاف فيها، وأنها من فروض الوضوء، والوجه يكون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، منهم من يقول من شحبة الأذن إلى الأذن. وهل الصماخ يدخل في الوجه الصماخ هذا الذي يكون بعد اللحية هل يدخل في الوجه؟ صحيح أنه لا يدخل، صحيح أنه لا يدخل في الوجه، فالوجه كلما واجهك، ولهذا اختلفوا في هذه الأماكن، معناها هي قبل الأذن، وأيضا كذلك هذا يسمونه أيضا من الصماخ، يعتبر من الصماخ، معناها قبل بعد الأذن، لكنها أقرب إلى الرأس، فهل هي من الوجه أو ليست من الوجه؟ فخلاف بين أهل العلم فيها. طيب، قال ثم يديه مع مرفقيه، وهذا للآية، قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق. قال أكثر أهل العلم إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل يديه إلى أن أشرع في العضد، أشرع في العضد كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم وغيره. فتبين أن الآية المراد بها مع المرفق، وليس كما زعم بعض الظاهرية وغيرهم أن المرفق لا يدخل في اليد، بل المرفق داخل في اليد، وبهذا أطبق جمهور العلم عليه. قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه، الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، وهو كما قال الإمام أحمد بيان للآية، هو أنه يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وهو تبين للآية، لأن الآية قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا هل هي للإلصاق أم أنها باء هنا للتوكيد، أو أقصد أنها للتجزؤ، أنا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، هكذا فسرها الشافعي رحمه الله، قال برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فلهذا الشافعي يقول يجزئ أن يمسح على بعض الرأس، وحملها أكثر أهل اللغة وأكثر أهل العلم على أنها للإلصاق وليست للتبعيض، للإلصاق وليست للتبعيض، ولهذا حصل الخلاف في هذا. والأفضل كما قال الإمام أحمد أن الحديث بيّن كيفية المسح، ما عندنا كيفية المسح مثل الصلوات، عندنا في القرآن وأقيموا الصلاة، لكن كيفية هذه الصلاة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا الوضوء، ما عندنا في القرآن كيفية بعض الأشياء التي في الوضوء، اليدين ذكر أنها إلى المرفقين، والرجلين ذكر إلى الكعبين، لكن الرأس لم يذكر كيف يمسح الرأس، فيرجع إلى السنة، فلهذا فالواجب هو مسح جميع الرأس مع الأذنين، أيضا جاء الأمر بها في حديث ابن عباس وغيره. واختلف العلماء، معنى أقصد في حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فإن كان الأذنان من الرأس مسحت مع الرأس، وهذه الأذنان من الرأس حديث جاء من طرق، وهذه الطرق ممكن يحسن هذا الحديث بها، فلهذا يقال أن الأذنين تمسح مع الرأس. قال ثم ويجزي مسح بعضه والمسح للعمامة، معنى هنا الإمام الشوكاني جعل الأمرين معا، إن شئت مسحته كله أو تمسح بعضه، لكن قالوا يجزي مسح بعضه والمسح على العمامة، هكذا عندكم بالواو، فهنا يرى أنه يجوز هذا وهذا. ثم ذكر المسح على العمامة، المسح على العمامة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيها عدة حديث، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو أصحها في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدمة رأسه ثم أكمل على العمامة، هذا صح حديث المسح على العمامة. جاء حديث في البخاري، لكن حديث عمرو بن أمية الضمري، لكن في إسناده شيء، ولهذا انتقده بعض العلم على البخاري. وجاء كذلك حديث بلال في مسلم، لكن أيضا فيه اختلاف في إسناده. وأيضا جاء حديث ثوبان، وهو حديث حسن ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أنه قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على العصائب والتساخين. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على العصائب والتساخين، والعصائب هي التي يعصب بها الرأس، معنا منها العمامة، منها العمامة. والتساخين أي ما يسخن به الرجلين وهو الخفاف. فلهذا فهذا الحديث أيضا دل على المسح على العمامة، فالمسح على العمامة سنة. جاء في سنة أبي داود أنه يمسح بعض، معنى يمسح على جزئي العمامة، لكن فيه اختلاف الحديث. فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول أحمد، لأنه لم يقل أحد من الفقهاء الأربعة، لم يقل أحد بالمسح على العمامة إلا أحمد. أن الشافعي يقول يجوز لكن يمسح بعض الرأس، على حديث المغيرة يمسح أولا بعض الرأس ثم يكمل على العمامة، عند الشافعي ما في شيء. أما أنه يمسح العمامة دون الرأس فيقول لا ما يجزئ، لكن الصحيح أنه يجزئ، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته ومسح وأمر كذلك بالمسح عليها في حديث ثوبان. فما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما يقول العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمهم أن المسح على العمامة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف بعض الحنابلة وهو ابن عبد الهادي، ابن عبد يوسف بن عبد الهادي، ليس هذا الذي صاحب الصار من مكي، وإنما آخر صاحب مختصر الطوفي، سماها الجزء المسح على العمامة. أنا أتى بالأحاديث التي جاءت فيها وأتى بأقوال أهل العلم فيها. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والخلاف نفس الخلاف الذي في اليدين، هل الكعبين هل الكعبان داخلان في الرجلين أم لا. والصحيح أنهما يدخلان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيان للآية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيان للآية. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. المسح على الخفين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما هو متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال أن المسح على الخفين ما ممسوخ فهو كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. وقد كان يقول إبراهيم النخعي كان أصحاب عبد الله يعجبهم حديث جرير، كان أصحاب عبد الله يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجل في المسح الخفين، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال إبراهيم وكان أصحاب عبد الله يعجبهم حديث جرير. لماذا؟ لأن جرير أسلم بعد المائدة، حديث جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول المائدة، معنى بعد نزول آية الوضوء، لأنهم يقولون أن آية الوضوء مسخت أو نسخت حديث المسح، لكن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول المائدة، فدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح الخفين. فهذه الشرعية لم تنسخ، وليس أيضا هناك دليل على أنها نسخت أصلا. وأما آية الوضوء فليس فيها دليل على النسخ، ليس فيها دليل على النسخ، وإنما له أن يغسل رجليه وله أن يمسح على الخفين. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، أنا لابد من النية في الوضوء، وهي شرط من شروط الوضوء، وشروط الوضوء كثيرة ومنها النية. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا على ما ذكره الحنابلة شروط الوضوء، بعضها صحيح لكن على مذهب الحنابلة. المهم أن النية شرط، تعتبر شرط عند الحنابلة، وعند الشافعية يعتبرونها ركن، عند الشافعية يعتبرون النية ركن، لأن الشافعية يقولون أن النية لابد أن تقترن بالعمل، لابد أن تقترن بالعمل، فلهذا عندهم النية لابد أن تربط بتكبيرة الإحرام، أن تربط بتكبيرة الإحرام. ولهذا خرج بعض أهل العلم أن هذا الذي يقوله الشافعية بأن النية تقال بالتلفظ خطأ حتى على مذهبهم، أنا خطأ حتى على مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول النية مقترنة بفعل، متى ما قال الله أكبر هنا النية، وهذا الذي يتلفظ التلفظ قبل التكبير، تلفظ قبل التكبير. فلكن هم يقولون، معنى بعض المتأخرين خرج قول على أنه يجوز أن تتقدم التكبير قليلا، يجوز أن تتقدم التكبير قليلا. والمهم أن مسألة التلفظ أصلا بدعة لم تثبت، سواء كان قالوا كذا أو لم يقولوا. والمهم أن هذه النية شرط، إنما الأعمال بالنيات، فهي شرط في صحة الوضوء. فإذا غسل الإنسان مثلا أعضاءه وهو لا يريد الوضوء، معنى رفع الحدث، أو لا يريد الوضوء للصلاة، فإنه لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء، ولو كان وضوءا لكنه يفتقد إلى النية. لكن النية هنا على ماذا ينوي إذا أراد أن يتوضأ؟ هل ينوي على رفع الحدث، أو ينوي على الصلاة، فرضية الصلاة، أو ينوي على ماذا؟ صحيح أنه كل ذلك جائز، إن كان مثلا سيرفع حدث على نية رفع الحدث أو على نية الصلاة، وهذا أولى، يتوضأ على أنه سيصلي، أو يتوضأ على أنه سيقرأ قرآن، أو يتوضأ على أنه مثلا سيفعل، سيذكر الله، ما في شيء، المهم أنه وضوء. فإذا كان على هذا الوضوء صلى في أي وقت ما لم يحدث. فهذه بعض الفروض التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة، والتحجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين للرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. يقول هنا يستحب التثليث، أي من المستحبات في الوضوء أنه يغسل أعضاءه ثلاثا، يغسل أعضاءه ثلاثا. قال: في غير الرأس، الرأس يكون مرة واحدة كما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس ثلاثا، وإنما مسح مرة واحدة. والمسح، إيش الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو، لابد أن يسيل ماء، معنى ما يجوز مثلا أن يقول يجعل يده مبلة مثلا ويقول بيده هكذا، هذا يسمى مسح، ما يسمى غسل. الغسل لابد الماء يجري على العضو، أنا يأخذ مثلا كف ماء ويجريه على العضو، هذا غسل. أما أنه يأتي بيده مبللة ويمسحها، هذا يسمى مسح، هذا يسمى مسح. فالمسح، فالغسل هو إسالة الماء على العضو، والمسح ولو لم يستعمل يده، مثلا لو جاء إلى حنفية وقال هكذا، جعل الحنفية يمرر الماء، هذا يعتبر غسل. لو مثلا رش نفسه إذا عند الاغتسال مثلا رش نفسه، فهذا غسل. لكن المسح هو أن يمر يده على العضو، مثلا الرأس يمر يديه، ويقولون أن المسح هو إمرار اليد على العضو، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. مثلا المسح على الخفين، يمسح يمر أصابعه أو يده على الخفين، فالمكان الذي تصيبه تصيبه، لا يشترط أنه لابد يمسح جميع الرأس. مثلا الآن عندنا مسح الرأس، هل الآن يده تأتي في كل الرأس؟ لا، بعضه تصيبه بعضه ما تصيبه، فهذا المسح. طيب، قال: وإطالة الغرة والتحجيل. إطالة الغرة والتحجيل لم يثبت حديث في الإطالة، لم يثبت حديث في الإطالة، لكن هذه الغرة والتحجيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون نور يوم القيامة، معنى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالغرة والتحجيل. كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: يأتون أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا لا يدل على أن الإنسان يطيل في غرته، أنا يطيل في الغرة، غرة الوجه، والتحجيل تحجيل الأطراف، فهذا لا دليل عليه. وأما الزيادة التي جاءت في حديث أبي هريرة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة صحيح أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. فبعض الناس مثلا يقول بعض معناه عند بعض العلماء يستحب إطالة الغرة، معنى مثلا يستحب أنك تغسل يديك إلى المنكب والرجلين إلى الركبة، فهذا إطالة، لكن الصحيح أنه ليس كذلك، وإنما يغسل اليد إلى المرفق وإن شرع في العضد طيب لأجل الاحتياط، وكذلك في الكعب يشرع في الساق، ولا ينبغي مثلا أنه يغسل إلى قرب الركبة وكذا. طيب، قال وتقديم السواك، السواك أيضا سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل، أو لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو حديث الصلاة في الصحيحين، حديث الوضوء في السنن، حديث الوضوء في السنن. طيب، قال وغسل اليدين إلى الرسق، غسل اليدين إلى الرسق جاء في حديث عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في السنن من حديث أوس بن أوس أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ استوكف، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ استوكف، استوكف معناه غسل كفيه، غسل كفيه إلى المرفقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استوكف. قال وثلاثا هذا معناه على غسل الأعضاء كما جاء في حديث عثمان. قال قبل الشروع، معناه يغسل اليدين قبل أن يشرع في الوضوء، فيغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه إلى آخر ما جاء. قال قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. قال فصل وينتقض بما يخرج من الفرجين من عين أو ريح أو بما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقي ونحوه ومس الذكر. طيب، هنا ذكر نواقض الوضوء، أي ما ينتقض به الوضوء ويحتاج الإنسان أن يجد أن يعيد الوضوء. قال وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، ما خرج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين مكان البول مكان الغائط يكون مبطلا للوضوء، لكن الخارج من السبيلين أو الخارج من الفرجين نوعان، معتاد وغير معتاد، معتاد وغير معتاد، فأما المعتاد هذا فلا خلاف أنه ينقض الوضوء، المعتاد ينقض الوضوء، مثل مثلا البول، المدي، المني، الودي، الغائط، أو الدم مثلا، هذه الأشياء كلها تنقض الوضوء، هذا المعتاد. الريح، لكن اختلفوا هل الريح، الريح إذا كانت من القبل، معنى عند النساء تخرج الريح أحيانا من القبل، فصحيح أنها عموم كما عند أحمد أنها تنقض أيضا، وبعضهم قال لا لا تنقض لأنها ليست من مخرجها المعتاد، وهذا أولى من ناحية الدليل أنها لا تنقض، لكن من ناحية الأحوط أنها تتوضأ لأنها ريح، لأن جاءت الأدلة بنقض الريح أنها تنقض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد تدخل في جميع الحدث. طيب، وهناك نوع غير معتاد يخرج من القبل أو من الدبر، مثل مثلا الحجارة، الدود، أحيانا يخرج دود، أحيانا يخرج حجارة مكان البول مثلا إذا كانت الإنسان عنده حجارة في الكلى، فهل هذا ينقض الوضوء إذا خرجت حجارة؟ هل تنقض الوضوء؟ فالصحيح أنها إذا خرجت ومعها رطب، معنى رطبة، إذا خرجت رطبة معنى ذلك أنها خرج معها خارج، سواء كان في البول أو في أو في معنى القبل أو في الدبر، فإنها تخرج معها شيء، فهذا يدل على أنه ينقض الوضوء. وأما إذا خرجت يابسة ليس فيها شيء، من ما أصابها شيء من مما يخرج من الفرجين، فهنا لا تنقض الوضوء. فهنا لا تنقض الوضوء. قال وبما يوجب الغسل، يوجب الغسل معناه داخل في الأول، لو اكتفى بالأول لكفى، يعني لو اكتفى بالأول وهو وينتقد بما خرج من الفرجين. قالوا بما يوجب الغسل، يريد أن يدخل بعض الأشياء التي ليس مثلا الردة أن تنقض الوضوء، أيضا كذلك أن ما يوجب الغسل خروج المني، الجماع، أنا يريد الجماع أيضا، إذا جامع الرجل امرأته ينقض وضوءه، فكل ما يوجب الغسل ينقض الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم. هناك خلاف عند الشافعية، يقولون أنه لا ينقض، لكن الصحيح أنه ينقض الوضوء لأنه يبطله. قال ونوم المضطجع، ونوم المضطجع، نوم المضطجع، فأنا هنا قال نوم المضطجع، جعل النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم المضطجع، وهذا القول ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صريح وصحيح. والصحيح في النوم أنه ناقض إذا كان نوما على نوم ثقيل، مثل ما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا في إذا كنا في سفر 3 أيام بلياليهن من نوم أو غائط أو بول إلا من جنابة، معنى إذا كان بول أو غائط أو نوم لا ينتزع. فاستدل العلماء بهذا على أن النوم ينقض الوضوء، على أن النوم ينقض الوضوء. لكن هناك جاءت حديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون أو كانوا تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، فجمع بين هذا الحديث أن من كان نعسان معناه ينام لكنه يسمع ما حوله، يعني هذا يسمى نعاس ما يسمى نوم، أنا ينعس هكذا ويسمع الأصوات حوله ويسمع، مثل ما يحصل في خطبة الجمعة تجد الإنسان ينعس لكن يسمع الخطيب لما يتكلم وإن كان لا يفهم ما يقول، فهذا يعتبر لا زال ليس نائما وإنما نعسان. النائم النوم هو الغشية التي تغشى على القلب فلا يسمع شيئا، هذا يعتبر نوم. فلهذا فمن كان نائما فهنا ينقض وضوءه لأنه لا يحس بشيء أبدا، وأما من كان ليس بنائم فلا، فنومه صحيح ولو نعس. قال وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل جاء فيه حديثان، حديث بريدة وحديث جابر بن سمرة، وقال به الإمام أحمد رحمه الله، هذا من مفردات مذهب أحمد، القول بأن لحم الإبل ينقض، أنا ينقض الوضوء. قال ونحوه ومس الذكر والقي، القي لم يأتي فيه دليل صريح على أنه ينقض الوضوء، والحديث الذي جاء فيه لا يصح. وأما حديث ثوبان أنه قاء فتوضأ لا يدل على، الحديث صحيح لكنه لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب هم يقولون أن هذا خلط وتغيير وكذا، لكن هذا قياس، معنى قاسوه على الغائط، لكن هذا قياس لم يثبت فيه نص، فالصحيح أنه لا ينقض. قال ونحوه القي ونحوه معنى القلس وكذا، هذا معنى عندهم ينقض، لكن الصحيح أنه لا ينقض. قال ومس الذكر، مس الذكر جاء فيه حديث أو أحاديث، منها حديث بسرة بنت صفوان، حديث بسرة بنت صفوان في السنن جاء من طريق مروان بن الحكم وجاء رواه عنه عروة بن الزبير، والحديث صحيح، جاء جاء من طريق عروة عن مروان عن الشرطي، وجاء من طريق عروة عن مروان، وجاء من طريق عروة عن بسرى مباشرة، كما حقق ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله. طيب، فالحديث لا شك في صحته، وفيه أن من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وليس هناك ما يعارضه مثله. وأما حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، فهذا ليس معارضا على الصحيح، ممكن أن يجمع بينهما، فيقال أن هذا الحديث ليس بضعة منك هو المراد به الأصل، أنه أصل، وما كان ناقلا عن الأصل يقدم على الأصل، الناقل عن الأصل مقدم على الأصل. وكذلك حديث بسرى منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، حديث طلق مفهوم وحديث بسرى منطوق، والمنطوق معنى منطوق نصه منطوق، من مس ذكره فليتوضأ. أما ذا قال بضعة منك، معنى يفهم منه أنه لا يتوضأ، يفهم منه أنه لا يتوضأ، لكن المنطوق مقدم على المفهوم. وأيضا من ناحية صحة الحديث، فحديث بسرى أصح من حديث طلق، حديث بسرى أصح من حديث طلق، لأن علي بن طلق الراوي عن أبيه بعض أهل العلم جهله، أن بعضهم يقول أنه مجهول، فلهذا فهو فحديث علي حديث بسرى بنت صفوان أصح من حديث طلق، وهذا قول أحمد والبخاري. وقال علي بن المديني أن حديث طلق أصح من حديث بسرى، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. طيب، فهذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وإن شاء الله نحن نمشي على الكتاب، ما سنأتي بشيء زائد إلا إذا كان لابد منه حتى نمشي في المسائل. قال: باب الغسل يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض وبالنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت وبالإسلام. يقول: باب الغسل أو الغسل كما ذكرنا في الوضوء يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر. فالآن الغسل أول واجب أو ما يوجب الغسل هو نزول المني، ونزول المني هذا لابد أن يكون لشهوة، وهذا هو قول أحمد وجماعة، لأن الحديث الذي جاء ليس فيه بشهوة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في مسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إذا نزل الماء معناه يكون الغسل. هذا حديث عام، هذا حديث عام، عام معناه في نزول المني سواء كان بمرض أو بغيره، بشهوة أو بغيره. ومما يدل على وجود الشهوة ما جاء في عند أحمد، ما جاء عند أحمد عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا حذفت الماء دل على أن هذا الماء إذا حذف بشهوة وتعمد، بشهوة وتعمد، أما إذا خرج من نفسه لم يتعمده الشخص ولم يكن بشهوة، أنا بعضهم مثلا عندهم مرض مثل هؤلاء الذين يأكلون القات عندنا هنا، هؤلاء يخرج بدون ما يشعرون، فهذا مرض يعتبر، يعني إذا خرج لأجل مرض فهذا ليس عليه غسل، وإنما الغسل إذا كان خرج بشهوة وتفكر وتعمد فهذا يجب عليه أن يغتسل، أو كذلك خرج باحتلام، خرج باحتلام كما سيأتي. قال: وبالتقاء الختانين، أيضا التقاء الختانين هذا يوجب الغسل عند جماهير أهل العلم، وكان خلافا في زمن الصحابة، ثم بعد ذلك استقر كلام أهل العلم على أنه إذا التقى الختانان، ختان المرأة وختان الرجل، وجب الغسل. وجاء في ذلك حديث، منها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وجاء كذلك في حديث عائشة في مسلم عندما تخاصم الصحابة في زمن عمر، كانوا في مجلس عمر فتخاصم من كان في المجلس، فأرسل عمر أبا موسى الأشعري إلى عائشة وأم سلمة يسألهما، فسألهما فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فذهب أبو موسى إلى النبي إلى مجلس عمر وأخبرهم بكلام عائشة، فقال عمر والله من قال غير هذا بعد هذا الكلام جلدته أو قال أوجعته ضربا. أنا يقول هذا خلاص هذا الكلام ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة عثمان وعلي وكذلك كعب أبي بن كعب من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يجامع ثم يكسل قال عليه الوضوء، قال عليه الوضوء، هذا حديث عثمان في الصحيحين، فهم اعتمدوا على هذا الحديث. لكن هذا نسخ كما جاء عن أنس وغيره أن هذا كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قالوا بالحيض وبالنفاس، معنى إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس تغتسل، وهذا بنص الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن أي اغتسلن على قول ابن عباس وغيره. وجاء كذلك في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالغسل على الحيض والنفاس إذا طهرتا يجب عليهما أن يغتسلا، ولا تجوز الصلاة إلا بالغسل، ولا تجوز أيضا كذلك الصيام إلا بالغسل، ولا يأتيها زوجها على الصحيح من أقوال العلم إلا بالغسل. قال وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت، يعني إذا مات يغسل، يغسله الناس، يغسله أهله، وهذا واجب أيضا من الواجبات، وقد جاءت فيه به أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تغسيل الموتى. طيب قال وبالإسلام، الإسلام هذا جاء في بعض الأحاديث، معنى إذا أسلم الشخص هل يغتسل أو لا يغتسل، جاء في حديث ثمامة ابن أثال لما أسلم، جاءت رواية في عبد الرزاق، الحديث في الصحيحين أصله في الصحيحين، لكن جاءت رواية عند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، وأما في الصحيحين فلم يأتي أنه أمره، إنما هو اغتسل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أيضا العاصم قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقي شعر الكفر، أو قال له ألقي شعر الكفر واختتن واغتسل، معنى أمره بالاغتسال. وبهذا أخذ الحنابلة وغيرهم على أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل. وأما عند الشافعية، الشافعي يقول إذا كان قد احتلم، معنى يقول إذا احتلم معنى خرج منه مني وهو على كفره، فهنا يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. وأما إذا لم يحصل منه شيء ثم أسلم ولم يخرج منه شيء قبل الإسلام فهذا لا يغتسل، هكذا فصل الإمام الشافعي رحمه الله. لكن هذا يحتاج إلى دليل يدل، وإلا التفصيل صحيح، التفصيل صحيح من ناحية أنه لا يغتسل إلا إذا أخرج شيئا. لكن بحديث قيس بن عاصم يقال أن من كفأ من أسلم بعد كفره فإنه يغتسل للإسلام. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.